necessarily a safe drug.
في الدرس السابق طرحنا أصل الإشكال في سيرة تمسك سيرة المتشرع في محل الكلام، وخلاصة الإشكال هو هذا، هو أننا لا يمكننا أن نحرز سيرة العقلاء على العمل إلا بالظهورات العصية المتعارفة اللي تصدر من متكلم يمارس الموازين العصية في مقام المحاورة في دار المحاورة. أما الشخص المتكلم الذي لا يمارس هذه الموازين عنده طريقة خاصة في المحاورة، صعب أن نثبت ماذا؟ أن يعتاد سيرة عقلائية على العمل لظهوره، وحيث أنه مقصودنا إحنا هو ماذا؟ هو إثبات كثير ظواهر كلام الشارع، هذا الذي يستخدم أسلوب خاص وطريقة خاصة في المحاورة. هل نقدر نستدل على حجية هذه الظواهر بالسيرة العقلائية؟ هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، ما يمكن أن يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال، هو أن يقال بأن كون الشارع له أسلوب خاص وطريقة خاصة، وبعبارة أخرى كون الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة كثيرا، كثرة اعتماده على القرائن المنفصلة، هذا يؤثر على الظهور ويمنع أو يجعلنا نشكك في انعقاد السيرة العقلائية. إنما يؤثر على الظهور وبالتالي يمنع من انعقاد السيرة من حيث الكاشفية. يؤثر هذا، يعني عندما يكون العمل بالظهور على أساس أنه كاشف عن الواقع، حينئذ يكون المتكلم الذي يعتمد كثيرا في مقام بيان مراداته على القرائن المنفصلة، هذا يمنع من الأخذ بماذا؟ بظهوره. هذا يوجب التشكيك في انعقاد سيرة عقلائية على العمل بظهور كلامه. لكن حيث يكون العمل بالظهور من باب الكاشفية ومن باب إحراز الواقع بالظهور، وهذا إنما يكون عادة في مجال الأغراض التكوينية، يكون في مجال الأغراض التكوينية اللي يكون المطلوب بها هو تحصيل الواقع. في الأغراض التكوينية المطلوب هو تحصيل الواقع. الاعتماد على الظهور في هذا المجال إنما هو باعتبار أن الظهور كاشف عمن؟ عن الواقع. فالملاك الاعتماد، ملاك الحجية، لو ثبت هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كاشفية، كاشفية الظهور عن الواقع. في هذا المجال عندما يكون المطلوب الحصول على الواقع والوصول إلى الواقع، هنا يمكن أن نقول بأن الاعتماد على الظهور باعتبار كاشف عن الواقع هذا يتأثر أو يرتفع عندما يكون المتكلم متكلم غير عرفي، يستخدم أسلوب غير عرفي، يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة، فهذا متكلم كثيرا ما يعتمد في مقام بيان مراد على القرائن المنفصلة. كيف نستطيع أن نقول أن ظاهر كلام الذي سمعناه منه الآن يكون محرزا علما للواقع، كاشفا علما عن الواقع؟ ولذا يتم التفريق بين المتكلم من هذا القبيل وبين المتكلم عرفي عادي لا يستخدم القرائن المنفصلة أصلا أو نادرا إلا نادرا. هذاك المتكلم يكون ظهور كلامه كاشف عن الواقع، كاشف عن الواقع، وملاك الحجية هو الكاشفية، فحينئذ نقول أنه ظهور كلامه يكون حجية. بينما هذا المتكلم يعني يعني الكاشفية يكون بها شنو بها خلل، فحينئذ لا يعتمد على ظاهر كلامه في مقام إحراز الواقع، فيجي هذا الكلام والتفصيل أننا لا نحرم انعقاد سيرة للعقلاء على حجية الظهور بملاك الكاشفية في مجال الأغراض التكوينية. الحمد لله في مجال الأغراض التكوينية ما يعتمدون على كلام متكلم، هو من هذا القبيل متكلم يعتمد على القرائن المنفصلة. وأما في مجال الأغراض التشريعية اللي هو المقصود في محل الكلام كما هو واضح، حيث يكون المطلوب فيها ماذا؟ ليس هو الوصول إلى الواقع، من هم الواقع مضابط الواقع، يكون المطلوب هو تحصيل المؤمن والمنجد، المطلوب هو تحصيل الحجة للمولى على عبده تمجيدا وللعبد على مولاه تعبيرا وأمنا من العقوبة. هذا هو المطلوب، أن يحصل على ماذا؟ على الحجة. مجال الإدانة والأمن من العقوبة، في هذا المجال كون المتكلم يعتمد كثيرا على قرائن منفصلة، هذا لا يتأثر في مقام جعل الحجية وظهور كلامه، لا يتأثر. لا فرق بين هذا المتكلم وبين متكلم آخر. إذا صار البناء على حجية ظهور كلام المتكلم في باب الإدانة وتحصيل الأمن من العقوبة، في باب الحصول على ما يكون حجة بيد المولى وبيد العبد، إذا كان البناء على حجية الظهور في هذا المقام، هذا لا يتأثر بكون المتكلم يحتمل كثيرا على قرائن ماذا؟ منفصل، ليكن يعتمد على كثيرا على قرائن منفصل، هذا حجة، هذا ظاهر كلامه حجة، يجوز لي التمسك به مو للوصول الى الواقع، التمسك به لاثبات ما لم يثبت حجه امام المولى. انت قلت هذا الكلام كونه يعتمد على كثير من بل بعد ورود المخصص بلا اشكال هذا الظهور يسقط ما لا يسقط عن حجه بلا اشكال، لكنه مجرد ان هذا يعتمد كثيرا على القرائن المنفصله هذا لا يؤثر في العمل بالظهور وحجية الظهور في هذا المجال، لا في مجال الأغراض ماذا؟ الأغراض التكوينية. وبناء على هذا يمكن أن نقول بأن هذا الكتاب وهذا الإشكال الذي طرح يكون غير وارد بهذا الاعتبار، باعتبار أن الشارع نحن نقر أن الشارع يعتمد نعترف على القرائن المنفصلة كثيرا يعتمد بل لم يعتمد في محل كلام، لنسلم أنه يعتمد على القرائن المنفصلة كثيرا هذا نسلم به، لكن نقول أن هذا إنما يمنع من انعقاد سيرة أو يجعلنا نشكك في تعبير أدب، يجعلنا نشكك في انعقاد سيرة عقلائية على حجية الظهور وظهور كلام هذا المتكلم في مجال الأغراض التكوينية. أما في مجال الأغراض التشريعية هذا كون المتكلم يعتمد كثيرا على قرائن منفصلة هذا لا يؤثر في البناء على حجية هذا الظهور، يعني بمعنى كون الظهور حجة يأمن العبد معها من الشنو من العقاب، وليكن هذا المتكلم يعتمد كثيرا في ذهن مراجعات القرائن الشنو من الفصل، هذا لا يؤثر، هذا عندما يكون مقبول عندما يكون الغرض احراز الواقع هذا يتأثر، كاشفية عن الواقع تتأثر بالاعتماد كثيرا على القرائن المنفصلة، هذا ما يكون تعبير عن الواقع، شلون اقدر اشخص مراد الواقع اعتمادا على ظاهر كلامه والحال انه هو غالبا ما يبين مراجعة بماذا؟ بالقرائن المنفصلة لا بظاهري خلاف. ما أقدر أحرز المراد الواقعي، أحرز الواقع اعتمادا على هذا الظهور، هذا يتأثر بلا أشكال. لكن في مجال الأغراض الطبيعية هذا ما يتأثر حتى إذا كثر الاعتماد عليها من على القرائن المنفصلة. وبناء عليه حينئذ لا فقط بين الشارع وبين غيره في محل كلامنا، في المجال الذي نريد أن نثبت فيه حجية الظهور وهو ماذا؟ وهو مجال الأغراض التشريعية، لا يتأثر هذا. افترض أن الشارع يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة، هل هذا يمنع العقلاء من ماذا؟ من البناء على حجية ظاهر كلامه؟ أنا ظاهر كلامه حجة، يقولون هذا متكلم تكلم بكلام، ظاهر كلامه حجة، يمكن للعبد أن يعتمد على ظاهر كلامه ويحصل على حجة. تمنع المولى من ماذا؟ من عقابه، حتى لو كان يعتمد كثيرا على بيان مراجعات أحيانا عن كلام المفروض، شنو الفرق بينهما؟ إذا هذا الإشكال كان مبني على الخلط بين المجال الأغراض التكوينية ومجال الأغراض التشريعية، وأن هذا الإشكال إنما يستحكم في المجال الأول لا في المجال الثاني، وكلامنا في المجال الثاني. هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي يوجه على الاستدلال بالسيرة العقلائية. هناك إشكال آخر أيضا يوجه على الاستدلال السيرة العقلائية في محل الكلام، وهو أننا نسلم، يعني الإشكال السابق كان إشكال في الحقيقة، أو الإشكالات السابقة إشكالات على أصل انعقاد سيرة عقلائية، أي العمل والظواهر مطلقا أو في بعض المواقف، مطلقا أو في بعض المواقف، لكن كانت إشكالات على أصل انعقاد السيرة. هذا الإشكال الجديد هذا يسلم بإنعقاد السيرة على العمل والظواهر، يسلم به، لكن يقول أن اكتشاف الأنظار من هذه السيرة كان مبني على الطريقة السابقة. شنو هي الطريقة السابقة؟ أن نستكشف الأنظار على أساس عدم الرد الثابت لعدم من الوصول، هذا ما واصل إذا ما خرج إذا أكو أنظار، هذه الطريقة. فإذا أساس الاستدلال بالسيرة العقلائية يتوقف على إحراز عدم الرد، لأننا إذا احتملنا الرد فضلا عما إذا أحرزنا عدم الرد بعد يتعذر إحداث الإمضاء. الإمضاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجزم بعدم الرد. أما إذا احتملنا الرد، احتملنا وجود شيء يردع عن السيرة، ما ممكن أن نستكشف شيء من النظام، ما يصير عندنا جزم برضا الشارع، إنما يصير عندنا جزم برضا الشارع عندما نجزم بماذا؟ بعدم الرد. أما عند احتمال الرد هذا يمنع في الحقيقة من الوصول إلى النتيجة اللي هي الإمضاء المستكشفة من عدم الرد، هذا واقع وكبرى كلية واقع. هذا في بعض الظهورات يمكن تطبيقه بلا إشكال، بلا إشكال. أفرض الظهورات الوضعية مستندة إلى الواقع، هذه ما بيها إشكال، ما عندنا في الشيء نتخيل أنه يكون راجع عن الأخذ بهذه الظهورات، بعد فرض أنها ظهورات وضعية واضحة عموما مطلقة مثال هذه الأمور. هذه تطبيق هذا الدليل عليها واضح، لأنه لا يوجد عندنا شيء يمكن أن يكون رادع عن العمل بهذه الظهورات، ما فيطبق الدليل عليها ويثبت لها الحجية بلا إشكال. لكن بعض الظهورات يوجد عندنا ما يحتمل أن يكون رادع، يوجد عندنا ما يحتمل أن يكون رادع على العمل بها. إذا احتملنا الرد بعد السفر ما يمكن يرتب، لكن إذا على ماذا؟ على إمضاء العمل بهذه يعني الجملة، هذا مبني على الاعتراف بأن العقلاء عملوا حتى بهذا الظروف، حتى هذا الظهور من القسم الثاني العقلاء عملوا به وأخذوا به، لكن لا يمكننا أن نستكشف إمضاء الشارع لهذا العمل. ليس؟ لأن إمضاء الشارع لهذا العمل متوقف على إحراز عدم الردع، والمدعى في المقام أنه نحن لا نحرز عدم الردع، هذا لا أصح احتمال الشارع ردع في حق الله من العمل بهذا الظهور. واضح؟ فيتعذر إثبات الإمضاء في ظهورات من هذا القبيل، والمقصود بهذه الظهورات هي الظهورات المبنية على التحليل والدقة وأعمال مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيات، أمثال هذه اللي هي يتميز بها مجتهد عن مجتهد وفقيه ماذا؟ عن فقيه. هذه التحليلات ظهورات، ظهور هو لكن ظهور مبني على من؟ على تحليل وعلى دقة وإلى على أعمال مناسبات. هذه الظهورات ما بدي نشكك في كونها ظهور، ظهور والعقلاء يعملون بها، لكن يحتمل أن يكون هناك ما يرجع عنها، وهذا الشيء الموجود اللي يحتمل أن يكون راجع عن ظهورات من هذا القبيل هو عبارة في الحقيقة يتلخص في الأدلة الناهية عن العمل بالقياس، والأدلة الناهية عن التفسير بالرأي إما مطلقا أو في خصوص القرآن. هاي الأدلة التي تنهى عن العمل بالقياس وعن التفسير بالرأي أقوى احتمال أنها تشمل مثل هذه الاستظهارات، الاستظهارات المبنية على إلغاء الخصوصية والتعدي من مورد النقد إلى مورد آخر. الاستظهارات المبنية على ماذا؟ على أعمال مناسبات الحكم والموضوع. قد واحد يقول على التفسير بالرأي، التفسير بالرأي قد يتوهم قد يتخيل أن الأدلة الناهية عن التفسير بالرأي وتفسير القرآن بالرأي يشمل مثل هذه الاستظهارات، لأنها استظهارات أعمل فيها الرأي وأعمل فيها الاجتهاد في الشيء من هذا القبيل، فيمكن أن تكون راجعة. وهكذا في القياس، صحيح أنه واضح أنه جدا أنه مثلا كذا، ما يشمل ماذا؟ ما يشمل إلغاء الخصوصية، إلغاء الخصوصية، إلغاء الخصوصية بعض الأحيان يصير قد واضح جدا بحيث اللي هو يخرج من هذا النمط من الاستظهارات، مو دائما يجي. طبعا الغاء الخصوصيه يحتاج مساله اشبه بالولايه اشبه بالذوقيه، ما لها ميزان واضح محدد النص طبعا طبق عليه، هنا يصير هنا ما يصير. القضيه يعني استظهارات مبنيه على ذوق خاص وفهم خاص من النص، فيعمل هذا الفهم ويتعدى من مورد النص إلى ماذا؟ إلى غيره. هذا معنى الخصوصية. هذا إذا ما كان واصل إلى درجة القاف والاطمئنان، وهذا بلا إشكال، ما نخاف عن إذا وصل لا فقط ظن استظهار، ظن استظهار من الدليل. هنا قد يتخيل أيضا، قد يتوهم أيضا بأن هذا قيس. هذا أشبه بالقياس، ويقال مثلا بأن الروايات الناهية عن العمل بالقياس تنهى عن العمل به، يعني تردع عن العمل بهذا الصور المبتني على استظهارات من هذا القبيل. يكفي احتمال أن تكون راجحة، مرة واحد يجزم بأنها ليست راجحة، هذا مو محل كلامنا، لكن لو احتملنا بأنها راجعة عن الاستظهارات المبنية على هذه التعملات وأعمال النكات الدقيقة، حينئذ لا يمكننا إثبات إمضاء السيرة التي فرضنا انعقادها على العمل بهذه الظهورات. ليش؟ لأنها ظهورات محتمل فيها الرجع، واحتمال الراجعية يكفي لعدم إحراز الأمضاء. فحينئذ يتعذر إثباته عن طريق السيرة القدرية. هذا إشكال. هذا الإشكال أكو جواب عنه تقدم مرارا. إذا أمكن تطبيقه في المقام جيد يكون، وهو مسألة أن الرجع يعني يتناسب، يعني لابد أن يكون يتناسب مع حجم السيرة. السيرة اللي هي منتشرة وواسعة وراسخة في أذهان العقلاء، مثل هذه السيرة ما يرجع عنها بدليل نتخيل منه أنه يكون شامل إيمان بهذه الأخوة. لو كان الشارع واقعان ما يرضى بهذه الاظهارات، ما يرضى بهذا، يعني ما يكتفى بالرجع عنها بخبر واحد او محتمل الدلاله من هذا القبيل اللي اخترناه. هذا في اصل عام في كل مقام يمكن تطبيقه مع احراز شروطه، ان السيره الراسخه المستحكمه ما يصح، يعني لا يحقق مثل هذا الرجع الغرض. لو يريد يرجع واقعا يرجع بحمد الله كثيره وصريحه وواضحه يرجع بهذا. اما ان يرجع باطلاق دليل او بدليل دلالته مو كلش واضحه وامثال هذه الامور، هذا معناه مفرج. هذا جواب. اذا مثل هذه الادله لا تطلع ان تكون راجعه لعدم وضوح شمولها لمثل هذه المقامات والاستظهارات. الأمر الثاني هو أننا قد بالبحث نعثر على ظهورات نجزم بأن الشارع أمضاها، نجزم بأن الشارع أمضاها، يعني بعبارة أخرى يعني نجزم بأنها داخلة في الدائرة الأولى من الظهورات التي قلنا بأنه لا إشكال في ماذا في استكشاف الإمضاء من سيرة العقلاء فيها، ولا الظهورات الوضعية قلنا الظهورات الواضحة اللي ما بها أعمال رأي ونقطة حتى يحتمل أن ينطبق عليها عنوان التفسير بالرأي، أو ينطبق عليها عنوان العمل بالقياس، ما يحتمل فيها. إذا هي تدخل في القدر المتيقن الذي نعلم بحجيته، قد نعثر على ظهورات من هذا القبيل، نقطع بحجيتها، نقطع بجريان سيرة العقلاء فيها، ونستكشف الإمضاء فيها قطعاً، ثم نتمسك بهذه الظهورات لإثبات حجية باقي الظواهر من هذا القبيل، من قبيل اللي هي من المحشات. هذا تعتمد على أعمال نكات يعني ومناسبات الحكم الموضوع، نستدل بها لإثبات حجية الظواهر في هذا. هذه الطريقة لا بأس بها إذا تمت شروطها. نفرض من قبيل حديث الثقل، فحديث الثقل حديث لا إشكال في أنه داخل في القدر المتيقن من الظهورات التي قامت فيها سيرة العقلاء، استكشفنا الإمضاء منها على نحو الجزم واليقين بلا إشكال. حديث الثقل يعني مفاده هو الأمر بالتمسك بماذا؟ بالكتاب والسنة. ظهور مادي، لا عمان دقة ولا عمان مناسبات حكم الموضوع ولا إلغاء خصوصية، ما يكون هذا مادي حتى يتخيل أنه تفسير بالرأي أو ماذا أو عمل بالقياس، وضع مادي عمل بالقياس. إذن هو داخل في القدر المتيقن من الظواهر التي ثبتت حجيتها بلا إشكال السيرة العقلائية. ونجي إلى مفاد هذا الدليل، شنو مفاد هذا الدليل؟ هو أمر بالتمسك بالكتاب والسنة. وشنو معنى الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة؟ أي معنى فرق؟ التمسك بالكتاب والسنة، أي معنى فرق؟ هو يمكن تطبيق على هذه الصورة، يعني عندما يكون ظهور الكتاب من هذا القبيل، وعندما يكون ظهور السنة من هذا القبيل، هو يكون مشمول للأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة ظهور الأولي هو يعني الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، يعني المعاني الموجودة في الكتاب والسنة، هذا يعني بيخمننا، يعني أمر بالتمسك بهما بما لهما من المعاني والمضامين اللي يتضمنها الكتاب يتضمنها السنة، ها السنة. وإذا فسرنا بهذا التفسير إذا شنو الشيء اللي يقول يأمرني أنه كل المعاني التي يتضمنها الكتاب وتتضمنها السنة يجب التمسك بماذا بها؟ هنا واحد يسأل بأنه هذا من اللي يحدد أن هذا معنى في الكتاب أو معنى في ماذا في السنة؟ هنا يجي دور إطلاق المقام. إطلاق المقام في أمثال هاي الأمور، يقول أن الشارع عندما يتعرض إلى قضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحديد، تحتاج إلى تحديد وبيان ميزان فيها، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع ميزان فيها. هذا يقولون أن مقتضى إطلاق المقام أنه أوكله إلى العرف، أنه أوكله إلى العرف في مقام التحديد، أنه هو يقتضي التحديد، المقام مقام يقتضي التشخيص والتحديد وإعطاء ميزان، والشارع لم يعطي ميزان ولم يحدد. مقتضى الإطلاق المقامي هو أنه أوكله إلى العرف. هنا يقول أنه يجب عليكم التمسك بالمعاني التي يتضمنها الكتاب والسنة. من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المعاني؟ هذا فهم منا ماذا؟ أنه أن إيكال من إلى الفهم العرفي، يعني ما يكون بحسب فهم العرف والعقلاء هذا معنى لهذه الآية، هذا معنى لهذا الخبر القرآن الحديث الثقلين اللي يجب عليكم التمسك به. إذن يكون موضوع وجوب التمسك شنو هو؟ ما يكون معنى بحسب الفهم العرفي، ما يكون معنى بحسب فهم العقلاء للقرآن وللسنة. هذا يشمل مثل هذه الاستظهارات، هذا يشمل من مثل هذه الاستظهارات. احنا ما أخرجنا هذه الاستظهارات عن كونها عرفية، ما أخرجناها عن كونها عرفية، ما أخرجناها عن كونها عقلائية. وهذا عقلائية، ولذا قلنا بأنه أصل هذا الكلام مبني على التسليم بأن سيرة العقلاء جرت على ماذا؟ على الأخذ بالظهورات حتى هذه الظهور. كلامنا مبني على هذا. إذا هي ظهورات عرفية، ظهورات عقلائية. غاية الأمر أنه تحتاج إلى نوع من الشنو من أعمال مناسبات الحكم والموضوع، إلغاء الخصوصية وأمثال هذه الأمور. إذا هذه ظهورات عرفية يفهمها العرف، هذا الالتفات إلى نكات، هذا ما يخرج عن كونها عرفية، يعني هذا ما يخرج أن هذا الاستظهار استظهار عرفي، لكن بعد الالتفات إلى نكات يلتفت إلى أطراف القضية ويستوعب، لكن العرف لا يلتفت إلى أطراف القضية فما يستوعب. عندما تقرأ عليه الآية أو يقرأ عليه الخبر، هذا ما يخرج عن كونها ظهورات عرفية، وأن العرف يفهم منها هذا المعنى، هو العرف يفهم منها هذا المعنى، والعرف هو الميزان بحسب الإطلاق المقامي. فإذا يدل الحديث الشريف الذي ثبتت حجيته، حجية الظهور باعتبار دخوله في القدر المتيقن، يدل على ماذا؟ على حجية الظواهر حتى ما كان من هذا القبيل، يعني يأمرنا بالتمسك بهذه الظهورات، فيكون دائما على حجيتها، على حجية الظواهر مطلقا، بل لابد أن نتخيل بأن يكون العرف يفهم هذا، ضمن العرض حتى لو بينت أضرار قضية يومية، لأن تحتاج إلى قواعد عقلية ودقة عقلية، فتبعد العرض هم يكون هذا لا، هاي تخرج عنك الآن، لأن هذا لا يفهمه العرض شيء، لا يفهمه العرض في الميدان، هو هذا يعني هذا طريق لإثبات ماذا؟ للتخلص من الإشكال السابع. الطريق الثالث هو التمسك بالاستصحاب، وقت انتهى، وقت لنا كله، التمسك بالاستصحاب بهذا البيان، بأن يقال أنه أو لا إشكال بأن هذه الروايات الناهية عن العمل بالقياس، الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أو تفسير بالرأي المطلقين، هذه الروايات بلا إشكال زمانها متأخر بلا إشكال، أنها أثيرت في زمان الإمام الصادق عليه السلام ومن تأخر مسألة القياس والعمل بالتفسير بالرأي وتفسير القرآن بالرأي في هذا الإطار. نصعد لفوقها من جهه ما يرضي الاستدلال. على كل حال مرت فتره في بدايات في بدايات يعني زمان النبي صلى الله عليه واله، بعد انزال الشريعه مرت فتره العقلاء كانوا يعملون بهذه الطوائف بحسب الفارم، لأن الفرض ماذا؟ أنه العقلاء يعملون بهذه الظواهر، ونقول رد عنه. إذا مرت فترة العقلاء يعملون بهذه الظواهر، ويترتب على عمل العقلاء بهذه الظواهر هو ماذا؟ أننا نستكشف الأنظار في تلك الفترة. أنظار نظر الشارع. شنو الفرق بين هذا الظواهر؟ سيرة منعقدة على العمل بهذه الظهورة في بداية الشريعة انعقدت، والشارع لم ينهاهم عنها. ليش؟ لأن النواهي وردت شرطي في محتمل أنها راجعة، شرطي وردت بعد كذا سنة، بعد 100 سنة، 200 سنة. إذن هي عندما هذه الظهورات التي كان يعمل بها العقلاء في تلك الفترة ولم يردعهم الشارع قطعا، ليش؟ لان ما عدنا يقين بالرد، وان عدنا احتمال رد ينشا من هاي الاخبار اللي جت متاخره. فاذا يتم استكشاف الامضاء جزما في تلك الفتره، الشارع امضى هذا العمل العقلائي، العمل بهذه الظهورات امضاه. بعد ذلك اجت هاي الروايات، هاي الروايات ولدت عندنا شنو؟ الشك في الرد. استغفر الله، نستغفر الانضاع السابق، نستغفر الانضاع السابق، واضح؟ هذا اشبه بال يعني الردع يكون اشبه بالنفس للانضاع السابق، انضاع استقر وتحقق، الردع عنه يكون اشبه بالنفس من انضاع السابق. فشنو الحكم في اذا شركنا بالنفس؟ شنو الحكم؟ نستغفر الانضاع، نستغفر الانضاع شنو؟ نستغفر ويغفر الانضاع. هذا بالكلام يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.